Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في يومها 44 بعد 200 مستمرة على إيقاع الغارات والقصف والمذابح. مقتل 37 شخصا في غارة جوية على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في مخيم صيرات وسط القطاع. مقتل جندي إسرائيلي بعد أطلاق طائرتين مسيرتين متفجرتين من لبنان. والولايات المتحدة تحذر من تصعيد بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية في لبنان. تعزيز الاندماج الصناعي محور مباحثات بين وزير الصناعة والتجارة المغربي ونظيره السعودي، واتفاق على تكوين فريق عمل ينكب على تنفيذ المشاريع الاقتصادية وتعزيز الاندماج الصناعي. انطلاق الانتخابات البرلمان الأوروبي. مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم في هولندا، ما يمثل انطلاق انتخابات تستمر 4 أيام عبر بلدان الاتحاد لاختيار 720 نائبا في برلمان ستراسبورغ، مع توقعات بصعود اليمين المتطرف والقومي رغم انقساماته. الحرب على غزة متواصلة في يومها 44 بعد 200. ارتفاع حصيلة قتل الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى 37 قتيلا. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق عن تنفيذ ضربة جوية وصفها بالدقيقة والمميتة على مدرسة تابعة للأونروا، وقال إنها تأوي مجمعا لحماس. وأكد مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح استقبل 37 قتيلا وعشرات المصابين جراء الغارة. وتسببت غارة ثانية الليلة الماضية على منزل في مخيم صيرات في مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين. وقبل الضربة الإسرائيلية استقبل المستشفى ما لا يقل عن 70 قتيلا وأكثر من 300 جريح، معظمهم من النساء والأطفال. وقالت منظمة أطباء بلا حدود كانت رائحة الدم لا تطاق في غرفة الطوارئ. هناك أشخاص مبددون في كل مكان على الأرض وفي الخارج، الوضع لا يحتمل. تكثفت الغارات إذن على وسط القطاع مع بدء توغل بري في مخيم البريش، ما دفع نحو حركة نزوح جديدة باتجاه المناطق الغربية من وسط القطاع ومدينة دير البلح. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في غزة عادل الزعنون.
قتل ودمار وخراب، هذا ما يقوم به الجيش الإسرائيلي، وهو ما دفع آلاف النازحين لمغادرة خيامهم التي ما برحوا أن أقاموها في وسط القطاع بعدما هربوا من الموت مع بدء العملية العسكرية في رفح قبل أكثر من شهر ولا وجهة أمامهم، فكل مكان في القطاع بلا أمن ولا أمان، والتعب قد بلغ مداه لدى المواطنين يقول بعضهم.
والله يعني الأمانة الوضع صعب جدا في غزة، يعني الناس بضلها تنزح من مكان لمكان، أغلب العائلات تتشرد، مش ملاقيين يأكلوا، مش ملاقيين مكان يستقروا فيه، الناس تعبت والحرب مش راضي تخلص.
والله يا عمي الوضع صعب في غزة، مش عارفين إيش نعمل، من كل مكان صواريخ وقذائف، وإيش نعمل إيش نسوي إيش نعمل يا عمي، وين نروح؟
هناك ضرب في خان يونس شديد، ويبدو أنه بدأت الناس بالنزوح من خان يونس ومن البريج، ولا نعلم وين بدنا نروح، ما في مكان نروح فيه.
ويبدو أن إسرائيل لا تريد هدوءا لأي منطقة في القطاع لخلق حالة من الفوضى والإرباك، يقول الإعلام الحكومي. فالضربات الجوية تستهدف مجددا منطقتي الزيتون وتل الهوى في مدينة غزة وفي جباليا شمالا. عادل الزعنون، غزة ميديا.
الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم عن مقتل جندي في الشمال الذي يشهد تبادلا شبه يومي لإطلاق النار مع حزب الله اللبناني. وقال في بيان له أن الجندي سقط أثناء القتال في الشمال أمس بعد أطلاق طائرتين مسيرتين متفجرتين من لبنان في اتجاه بلدة حرفيش. والولايات المتحدة تحذر من تصعيد في لبنان بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية، معتبرة أن اندلاع نزاع من شأنه فقط أن يضر بأمن إسرائيل. وكان نتنياهو قال خلال زيارة لبلدة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية: نحن جاهزون لشن عملية مكثفة للغاية في الشمال لإعادة الأمن للمنطقة. متابعة تعليق اللواء الركن المتقاعد خالد حمادة المحلل العسكري والأمني من بيروت:
تسجل الاشتباكات في الجنوب اللبناني ارتفاعا كبيرا في وتيرة الضربات والهجمات سواء من قبل إسرائيل أو من قبل حزب الله. هذه العمليات يبدو أنها قد اتخذت نمط جديد وأكثر تسارع منذ زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت. هذا طبعا ما رفع وتيرة العمليات، ما أعطى لإسرائيل كذلك يعني مزيدا من المجال للذهاب أبعد في عملياتها. لا شك أنه إذا كان هناك عملية عسكرية كبيرة من قبل إسرائيل لا يمكن أن تنطلق إلا إذا كان هناك ضوء أخضر أمريكي، ولا يبدو لغاية الآن أنه قد أعطي هذا الضوء، ولكن لا يبدو كذلك أن الولايات المتحدة تمانع إلى حد كبير لغاية الآن. هناك يعني محاولات داخلية في لبنان لاحتواء الموقف ومحاولة طمأنة الوسطاء وإرسال رسائل للأمريكيين أنه ليس هناك من يرغب في الحرب، ولكن ربما نمر بأيام حذرة لا أحد يمكن أن يتكهن المستقبل، المخاوف كبيرة، وبالتالي نحن طبعا نمر بلحظة حرجة. ربما تنطلق العمليات أو تصبح أكثر كثافة في الجنوب اللبناني من الجهتين، ربما تستعمل إسرائيل أكثر سلاحها الجوي الحربي بديلا من المسيرات، وتذهب إلى عمل عسكري في العمق أكثر، فيما يبدو أنه الحلول الدبلوماسية لا تحظى بفرص كبيرة.
في المغرب تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم من توقيف 4 أشخاص الموانين لتنظيم داعش الإرهابي تتراوح أعمارهم بين 21 و41 سنة بكل من مدن سلا وطنجة وتطوان، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف للمس الخطير بالنظام العام. وحسب النتائج الأولية للبحث فإن المشتبه فيهم الذين تشبعوا بالفكر المتشدد لتنظيم داعش وأعلنوا بيعتهم لأميره المزعوم كانوا بصدد التخطيط لمشاريع إرهابية بالغة الخطورة تستهدف منشآت حيوية وحساسة بالمملكة، حيث انخرطوا بشكل فعلي في الأعمال التحضيرية لرصد وتحديد الأهداف. في فاس أفادت السلطات المحلية بأن 4 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 26 آخرون إثر حريق اندلع مساء أمس بقصرية الدباغ الكائنة بمنطقة باب المفتوح بالمدينة القديمة. أسباب الحريق التي خلفت خسائر لحقت بما يناهز 25 محلا يرجح أنها ناجمة عن تماس كهربائي. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أجرى أمس بالرباط مباحثات مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر ابن إبراهيم الخليف تمحورت حول الاندماج الصناعي، وقرر الوزيران خلال هذا الاجتماع تكوين فريق عمل ينكب على تنفيذ المشاريع الاقتصادية ويروم تعزيز الاندماج الصناعي. وتتوخى هذه المبادرة رفع تنافسية وفعالية وصمود القطاع الصناعي بما يستجيب للتطلعات المشتركة للبلدين. نستمع لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر ابن إبراهيم الخليف:
هناك فرص كبيرة جدا للتقاطع بين المملكة والمغرب في القطاع الصناعي، وزرنا في زيارة كاملة اليوم كامل ميناء طنجة والقدرات الصناعية في السيارات ومكونات السيارات. هذا قطاع على سبيل المثال من القطاعات المستهدفة في المملكة، ولدينا إن شاء الله 3 شركات ستقوم بإنتاج ما يزيد عن 300,000 سيارة. بدون شك ستجد في هذه القدرات فرص مناسبة للعمل معها. في لقائي مع معالي الوزير حددنا إطار عمل لما يسمى بالتكامل الصناعي على مجموعة محاور، من أهمها كيف ممكن المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية أن يعملوا سويا في سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة وتعزيزها، في تطوير التقنيات، في تبادل الخبرات وتنمية الموارد البشرية، وفي التكامل الصناعي الذي من شأنه بإذن الله أن يرفع التبادل التجاري والاستثمار.
العائل المغربي الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى السيدة كلاوديا شينبام بمناسبة انتخابها رئيسة للمكسيك، وجاء في البرقية: أعرب لفخامتكن عن مدى تقديري لعلاقات الصداقة الطيبة القائمة بين البلدين، والتي يحذوني حرص قوي على العمل سويا معكن من أجل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات في إطار من الاحترام التام والمتبادل لثوابتنا الوطنية، وذلك لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في هولندا صباح اليوم، ما يمثل انطلاق انتخابات تستمر 4 أيام عبر بلدان الاتحاد الأوروبي لاختيار 720 نائبا في برلمان ستراسبورغ. وحتى يحترم الاقتراع التقاليد الانتخابية لكل دولة عضو، فأن الأوروبيين لا يصوتون جميعهم في نفس الوقت، ويعتمد توزيع المقاعد داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية على عدد سكان كل دولة، وستحدد هذه الانتخابات وزن كل قوة سياسية في البرلمان الأوروبي المستقبلي، مع توقعات بصعود اليمين المتطرف والقومي، وهو معيار يؤثر على جميع المؤسسات الأوروبية. فالبرلمان يقوم بصياغة التشريعات واتخاذ القرارات التي تؤثر على جميع جوانب الحياة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. نتابع توضيحات محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية من بريكسل.
دور البرلمان الأوروبي يتصاعد منذ سنوات، ولديه الآن صلاحية وضع القوانين بالاشتراك مع المفوضية الأوروبية، وأيضا يقوم بالتصويت على ميزانية الاتحاد الأوروبي، وأيضا يجب أن يوافق على أعضاء المفوضية الأوروبية الذين يتم اختيارهم لشغل مختلف المناصب داخل المفوضية. تجري انتخابات البرلمان الأوروبي حسب الدولة وعاداتها في إجراء الانتخابات. كل دولة لديها عدد معين من الأعضاء يتم انتخابهم لعضوية البرلمان الأوروبي الذي يبلغ عدد أعضاء 720 عضوا. يتم توزيع المقاعد حسب عدد سكان كل دولة. على سبيل المثال الدول الكبيرة كألمانيا لديها 90 مقعدا، والدول الصغيرة كلوكسمبورغ 6 مقاعد فقط. توقعات نتائج الانتخابات، هناك توقعات تشير إلى أن اليمين المتطرف سوف يحرز تقدما ملحوظا في الانتخابات لأسباب عديدة، منها المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، ولكن لا يجب أن ننسى أنه في نفس الوقت اليسار المتطرف يحرز تقدما في العديد من الدول، على سبيل المثال في بلجيكا، وذلك على حساب الأحزاب الاشتراكية وأحزاب الوسط.
وفي إسبانيا دخلت حملة الانتخابات الأوروبية مرحلة العد العكسي قبل أيام من موعد الاقتراع الأحد، حيث تحتدم المعركة بين الأحزاب السياسية المتنافسة لا سيما حول القضايا الوطنية. وستحصل إسبانيا على 61 مقعدا في البرلمان الأوروبي المقبل، أي بزيادة مقعدين عن العدد الحالي. من مدريد هذا تقرير مراسلينا محمد المدن.
إسبانيا البلد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي لديه حكومة ائتلافية يسارية بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وحزب سومار، تواجه الانتخابات الأوروبية لعام 2024 تحت تأثير الديناميات الوطنية. أزمة 2008 أدت إلى تفتت النظام الحزبي الثنائي في إسبانيا، مما أدى إلى ظهور قوى سياسية جديدة تؤيد الاتحاد الأوروبي باستثناء حزب فوكس الذي يدافع عن السيادة الوطنية ويعارض الفيدرالية الأوروبية. منذ 2014 أجرت إسبانيا 5 انتخابات وطنية أبقاها في حملة انتخابية مستمرة. الانتخابات الأخيرة في غاليسيا وإقليم البسك وكتالونيا فسرت من منظور وطني، ومن المتوقع أن تتبع الانتخابات الأوروبية نفس النمط، ويركز الحزب الاشتراكي بقيادة تيريسا ريبيرا على الأجندة الخضراء، بينما يعارضها فوكس والحزب الشعبي. وسياق هذه الانتخابات يسائل قدرة اليسار على مواجهة تعاظم اليمين المتطرف في أوروبا، وكيف السبيل إلى مواجهته، كما تقول الباحثة في العلوم السياسية بجامعة خيرس أليخاندرا موراليس.
تعتمد قدرة اليسار على مقاومة موجة اليمين في أوروبا على وحدته الداخلية، أجندة جذابة والتعبئة الفعالة للناخبين. إذا تمكنوا من تجاوز انقساماتهم ومعالجة القضايا الاجتماعية بفعالية، يمكنهم الحفاظ على نفوذهم.
تشير الاستطلاعات إلى فوز الحزب الشعبي في الانتخابات الأوروبية ليه الحزب الاشتراكي وفوكس. رغم ذلك ستظل إسبانيا مؤيدة للاتحاد الأوروبي، وسيظل بيدرو سانشيز حليفا رئيسا فيه. وعلى الرغم من تزايد الوعي بالقضايا الأوروبية، إلا أن الأجندة الوطنية تسيطر على الحملات الانتخابية، مما يطرح تساؤلات حول قدرة اليسار على مواجهة تعاظم حضور اليمين المتطرف. من مدريد محمد المدن، ميديا.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.